بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ونحن في تفسير سورة ياسين، ووصلنا إلى المثل الذي ضربه الله عز وجل، وهو أصحاب القرية، وذكرنا وقرأنا التفسير والفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قرأنا التفسير لكن لم نتطرق للفوائد والتعليق على التفسير بما تيسر. في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ما الذي دعا هذا الرجل أن يأتي لينصح قومه باتباع الحق وترك الباطل؟ الذي دعاه هو إخلاص النصيحة لقومه ولأجل نشر الحق بين الناس، وهذا من صفة المسلم الصالح، فإن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أن من صفات المسلم الصالح صاحب الخلق الطيب الحسن أنه يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك في أمور الهداية والدعوة، فينبغي للمسلم أن يحب للناس الهداية وأن يدعو لهم بالهداية، لا أن يدعو عليهم ويتمنى لهم الشر. كذلك فيه أن على أهل الحق أن يتعاضد بعضهم مع بعض، وأن يساند بعضهم بعضا لنشر هذا الحق. ثم ذكر موجب هذا الاتباع، لماذا تأمرهم بالاتباع؟ لو سأله سائل: لماذا تدعونا إلى اتباع هؤلاء المرسلين؟ جاء جواب كما قال المفسر السعدي رحمه الله: فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه، وهو ماذا؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذا الأمر الأول. ثانيا: وهم مهتدون. يقول ابن القيم: فنبه على موجب الاتباع، وهو كون المتبوع رسولا لمن لا ينبغي أن يخالف ولا يعصى، وأنه على هداية. ونبه على انتفاء المانع، وهو عدم سؤال الأجر، فلا يريد منكم دنيا ولا رياسة. فموجب الاتباع كونه مهتديا، والمانع منه منتف، وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. ولذلك أهل الحق دائما لا يطلبون رئاسة ولا يطلبون منصبا، وإنما يطلبون نشر هذا الحق. وهنا مسألة تتعلق بحكم أخذ الأجرة على تعليم الحق، كتعليم العلم الشرعي، تعليم القرآن الكريم ونحوه من الأمور. ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، ثم خلص إلى ما يلي، قال: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له أن لا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام، والعلم عند الله تعالى. كذلك أشار المفسر السعدي رحمه الله تعالى إلى فائدة مهمة في دعوة المرسلين. هذه الفائدة نحتاجها للرد على من يدعي مناقضة دعوة المرسلين للعقول، فقال في قوله تعالى: وهم مهتدون لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. ففي الحقيقة أنه لا تعارض بين الوحي وبين العقل الذي جعل طاغوتا وحكما على الوحي عند بعض الناس، فجعلوا أن الأساس هو العقل وهو الحاكم على النقل، والإيمان يقتضي حاكمية الوحي وهو الحاكم على كل شيء المقدم على كل شيء، وكل ما سواه من رأي أو عقل أو مذهب فإنه مؤخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعلاقة بين النقل والعقل علاقة تعاضد لا تناقض، ويستحيل أن يتعارض الوحي والعقل أو أن يتناقضا، فلا تأتي آية على سبيل المثال يجزم العقل أنها مستحيلة، بل هذا الفرض هو المستحيل، فلا معاندة بين شرع منقول وحق معقول. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوحي الذي هو القرآن والسنة، وهو سبحانه الذي خلق العقول، فالمصدر إذن واحد، فأنى يحصل التناقض؟ يحصل التناقض في عقول فسدت أو جهلت أو ضلت أو تكبرت، وقد يحصل التعارض فيها لجهلها بحقيقة الأمر. وتوجد أسباب توهم التعارض عند بعض الناس فيتبجح بالعقل وبمخالفته للنص، ولا يرجع الإشكال إلى عقله هو، بل يجعل عقله أساسا ويرمي النص بالنقص. مثلا من الأسباب عدم صحة المنقول، طبعا هذا لا يرد على القرآن الكريم وإنما يختص فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأحاديث موضوعة مكذوبة أو ضعيفة، فنقول حينئذ لا تعارض ها هنا، فالنقل غير ثابت، والتعارض إنما يكون بين أمرين ثابتين. السبب الثاني أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، كبعض الإسرائيليات أو تصرفات للخوارج أو بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وكلها خرافات وبدع، هذا ليس هو الإسلام، والإسلام منه بريء. السبب الثالث عدم صحة ما يدعى أنه معقول، فبعض الناس يقول العقل يتعارض مع النص في كذا وكذا، في حين أن ما يذكره من معقول ليس هو بمعقول، بل قد يكون ما يدعيه معقولا هو لعدم قدرته على استيعاب هذه المسألة وحصولها. ومن ذلك عدم التفريق بين المحال عقلا والبعيد وقوعا. المحال عقلا مثل أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في الوقت نفسه، هذا يستحيله العقل، أو أن يكون الجزء أكبر من الكل، هذا لا يمكن أن يأتي في الشريعة البتة. أما البعيد وقوعا لكنه ممكن عقلا، ليس بمستحيل، لكن لا نعلم وقوعه في الدنيا كوجود نهر من عسل أو لبن يجري في الجنة، فهذا شيء ممكن في نفسه لكن ليس مستحيلا. مثاله الآن، لو جئت إلى شخص في عام 500 للهجرة أو في عام 1700 أو 1800 ميلادي وأخبرته عن انتقاله من بلد في أقصى الشرق إلى بلد في أقصى الغرب خلال يوم واحد، قال هذا مستحيل عقلا. هو غير مستحيل، هذا قد تحقق، لكنه كان غير ممكن في ذلك الوقت. ذهابهم من مكة إلى القدس إلى بيت المقدس كان في شهر، فاستغرب أهل قريش كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في ليلة ثم عاد. صار هذا الأمر الآن متيسرا. إذن فلا بد من التفريق بين المحال عقلا وبين البعيد وقوعا. من الأسباب كذلك التي توهم التعارض بين العقل والنقل عدم التفريق بين محالات العقول ومحارات العقول. محالات العقول ما يجزم العقل الصريح أنه محال وممتنع، ومحارات العقول ما يعجز العقل عن استيعابه أو يتحير في إدراكه ولكن لا يحكم بامتناعه. فبعض الناس يظن في الأشياء التي يتحير فيها عقله ويقف عاجزا أمام استيعابها أن هذا الأمر ممتنع في العقل، وهذا خطأ. فالعقل غير مؤهل للحكم على كل ما جاء في الشرع أو أن يدركه من جميع الوجوه لعجزه. لذلك قال العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام يخبرون بمحارات العقول ولكنهم لا يخبرون بمحالات العقول. من الأسباب كذلك عدم فهم النقل فهما صحيحا، فيزعم أن ثمة تعارضا بين العقل وبين آية أو حديث، والسبب أنه لم يفهم النص ولم يحمله على محمله الصحيح. وهذا يقع فيه من لا علم له بأحكام الشريعة الإسلامية ولا بطرق فهم النص الشرعي وطرق الاستدلال، فإن هذا العلم، علم الشريعة، له طرقه الخاصة في الاستدلال. عندنا علم أصول الفقه، عندنا علوم الآية، علوم الآلة التي تبين لكل علم من علوم الغاية طريقة فهمه وطريقة الاستدلال به وطريقة الاستدلال بالنص والحقائق الشرعية. عندك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فيأتي هو كحال بعضهم حتى لا يتقن قراءة الآية ولا قراءة النص الشرعي الصحيح، ويريد أن يظهر تعارضا بين القرآن الكريم وبين عقله السقيم. ولذلك قال هنا لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. فالعقل قد ترد عليه من الأسقام والأوهام ما تجعله منحرفا عن الطريقة الصحيحة في الاستدلال. الفائدة التالية أن هذا الرجل الصالح الذي دعا قومه إلى اتباع المرسلين استدل عليهم بأدلة وحجج وبراهين. الحجة الأولى، لماذا لا تعبدون الله وهو الذي خلقكم وله وإليه ترجعون؟ فأخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم، ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، مستهجن تركها، قبيح الإخلال بها، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، ونعمة كلها. نعم، هذا قول ابن القيم رحمه الله، قال قبيح الإخلال بها، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمه، نعم، ونعمه كلها بعد تابع لإيجاده وخلقه، وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن. ولذلك أخواني المستمعين، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكونه عابدا خالقا لكم استحق أن يكون معبودا. كذلك ترجعون إلى يوم القيامة فيحاسبكم. ثم انتقد الحجة التالية، ويقوله تعالى: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يقول ابن القيم: فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه، وإنما إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذونني بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر، فبأي وجه يستحق العبادة؟ وإني إذن لفي ضلال مبين، إن عبدت من دون الله مما هذا شأنه. فهذه الآلهة ضعيفة، عاجزة عن نفع نفسها أو رفع الضر عن نفسها، فكيف عن غيرها؟ وبهذا كانت غير مستحقة للعبادة. فختم الشيخ السعدي رحمه الله تفسير هذه الآية بقوله: فجمع في هذا الكلام بين نصحهم والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء، والإخبار بتعين عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين عليها، والإخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهرا مع خوفه الشديد من قتلهم، فقال: إني آمنت بربكم فاسمعوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حال هذا الرجل وما أعد الله عز وجل له من الخير، فقال: قيل ادخل الجنة. وهذا فيه بشارة لأتباع الرسل وللدعاة للحق. وتأمل إلى ما ذكره الله عز وجل عن هذا الرجل لما قال: قال يا ليت قومي يعلمون، يعني ذكر أنه قتل ومع ذلك كان حريصا على نفع قومه، وهذا يدلك على حسن خلقه وطيب نفسه. يقول: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ذكر ابن كثير في التفسير، قال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم ذكر الله عز وجل عقوبة من خالف وكذب، وأكد على مسألة البعث بعد الموت، فقال سبحانه: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فيحضرهم الله عز وجل بين يديه ليحاسبهم بعد أن أهلكهم. ماذا قال في الآية السابقة؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجعون في الدنيا. ثم قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الآن سيذكر الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى على إعادة الميت بعد، أو إعادة العباد والأحياء بعد هلاكها. نستمع للآيات.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي وآية لهم على البعث والنشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه الأرض الميتة أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة وخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأدما ولذة والحال أن تلك الثمار ما عملتها أيديهم وليس لهم فيها صنع ولا عمل إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تأخذ من أشجارها فتأكل في الحال يقول بل أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تأخذ من أشجارها فتأكل في الحال أفلا يشكرون أفلا يشكرون من ساق لهم هذه النعم وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمها عن علمنا والتي لم تخلق بعد فسبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله أو يعجزه شيء يريده. أقول هنا هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهذا الاستدلال وهذا المثال المحسوس الواقعي أمامهم يدعوهم للإيمان بربهم سبحانه وتعالى القادر على كل شيء فهو واهب النعمة وهو الذي أحيا الأرض بعد موتها ورزقهم من هذه الأرض الميتة ما به يقتاتون ويعيشون فمن الذي أحيا الأرض بعد موتها إلا الله سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة ثم قال سبحانه
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
أي وآية لهم على نفوذ مشيئته وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم الليل نسلخ منه النهار أي نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله فإذا هم مظلمون وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم فنطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعايشهم ومصالحهم ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها أي دائما تجري لمستقر لها قدرها الله لا تتعداه ولا تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام العليم الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم والقمر قدرناه منازل ينزلها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى يصغر جدا فيعود كالعرجون القديم أي عرجون النخلة الذي من قدمه نشأ وصغر حجمه وانحنى ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعداه وكل له سلطان ووقت إذا وجد عدم الآخر ولهذا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في سلطانه الذي هو الليل فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أي يترددون على الدوام فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع هذا أخوان المستمعين يسميه العلماء بدليل العناية ودليل الخلق والإتقان وفي ذلك كذلك دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الآن هذا يدرسون في علم الفلك العلاقة ما بين الكواكب والنجوم وطبيعة عمل الشمس والقمر وهذا قد ذكره الله في كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلهم إلى اكتشاف هذه التلسكوبات التي توضح لهم البعيد أو تقرب لهم البعيد أو ما يذكرون من ذهابهم إلى الفضاء والنظر في أحوال هذه الكواكب والأجرام هذا يدلك على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق هذا القرآن العظيم وأنه من لدن خالق عليم حكيم قدير سبحانه وتعالى كذلك فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل ذلك قادر على أن يعيده كما قال الله سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا قدرته وموقف الناس من الأدلة المحسوسة الظاهرة التي جعلها لهم لأجل أن يهتدوا إلى ربهم فيعبدوه ويوحدوه فقال سبحانه
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
قال المفسر السعدي رحمه الله أي ودليل لهم وبرهان على أن الله وحده المعبود لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه أن حملنا ذريتهم قال كثير من المفسرين المراد بذلك آباؤهم وخلقنا لهم أي الموجودين من بعدهم من مثله أي من مثل ذلك الفلك أي جنسه ما يركبون به فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير فإنما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده وثم احتمال أحسن من هذا وهو أن المراد بالذرية الجنس وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم ولكن ينقض هذا المعنى قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك فيكون ذلك تكريرا للمعنى تأباه فصاحة القرآن فإن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر استقام المعنى واتضح إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش فإنه لو أريد هذا المعنى لقال وآية لهم أن حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فأما أن يقال في الأول حملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال الضمير عائد للذرية والله أعلم بحقيقة الحال فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها ليوم القيامة ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذكر حالة الفلك وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي المملوء ركبانا وأمتعة فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من الغرق مع قدرته على ذلك فقال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي لا أحد يصرخ لهم فيعاونهم على الشدة ولا يزيل عنهم المشقة ولا هم ينقذون مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين حيث لم نغرقهم لطفا بهم وتمتيعا لهم إلى حين لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرط منهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أي من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات لعلكم ترحمون. أعرضوا عن ذلك فلما لم يرفعوا به رأسا ولو جاءتهم قال فلم يرفعوا بها به رأسا ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آيات الله ولا أعظم بيانا، وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي من الرزق الذي من به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون لفي ضلال مبين، حيث تأمروننا بذلك. وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم وقهرا. ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى لا يستبعد ذلك فإنه عن قريب، ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة، وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون، فلا يستطيعون توصية أي لا قليلة ولا كثيرة ولا إلى أهلهم يرجعون. هنا أخواني المستمعين ذكر للأدلة كذلك الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فقال وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. هذا الفلك، هذه السفن، سخر الله البحر ليحمل هذه السفن الضخمة. يقول ابن الكثير أوله سفينة نوح التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم. والمشحون أي السفينة الموقرة المملوءة من الأمتعة والحيوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وسخر الله البحر لذلك. ثم يأتيك اليوم من ينظر في البحر وفي القوانين أو الأسباب التي جعلها الله عز وجل للتسخير ويجعلها هي السبب وليس الله سبحانه وتعالى، ليسلب عن الله عز وجل هذه القدرة وهذه الآية، فيقول جريان السفن في البحر وإبحار السفن في البحر بسبب القوانين. طيب من الذي أوجد هذه القوانين؟ ألا تتفكر في هذا؟ من الذي أوجد هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى، خالق عليم حكيم، لم توجد هذه القوانين من نفسها. ورغم كل ذلك للأسف الشديد، ورغم كل هذه الآيات، فالموقف ما هو؟ الإعراض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ذم جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن آيات الله. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية جاء في آيات أخرى من كتاب الله، كقوله تعالى في أول سورة الأنعام وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، وقوله تعالى في آخر يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وأصل الإعراض مشتق من العرض بالضم وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه. وذكر الله سبحانه وتعالى إنكارهم للبعث ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإنكار البعث ليس مختصا بتلكم الأمم، بل هو موجود حتى في زماننا هذا، وربما ظهر في زماننا هذا
من ينقل لنا بعض العقائد الوثنية التي تتضمن إنكار البعث ويوم القيامة، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن يقول إن الجنة هي في الدنيا من النعيم الذي يكون في الدنيا، والعذاب النار في الدنيا بما يكون من الابتلاء، ويذكر بعض العقائد التي تدل على استنساخ الأرواح وما يسمى بالتناسخ، أو التناسخ الأرواح ليس استنساخ، أنا أخطأت، ما يدل ما يسمى بتناسخ الأرواح وخروج الروح من بدن إلى آخر، ويقولون بأزليتها، وأن ما يحصل للإنسان من خير أو شر مرتبط بالحيوات التي عاشها قبل ذلك، ما يسمون اليوم في بعض العقائد بالكارما ونحو ذلك، وهي عقائد وثنية تتعارض مع أصل الإيمان باليوم الآخر ومع البعث بعد الموت. فيوجد عندنا كذلك من ينكر البعث وينكر يوم القيامة، وإن أظهره في صورة حسنة وزينه بمعسول كلامه وزينه ببعض الأقوال الضالة المنحرفة، لكن للأسف هذا الأمر يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة وعقيدة المسلم من أن الإنسان روحه في جسده من يوم أن خلقه الله عز وجل، وتبقى معه وتفارقه وقت نومه وتفارقه وقت خروج موته، ثم ترجع إليه تنعم معه وتعذب معه وترد إليه يوم القيامة، فيبعث من قبره بعد أن صار ترابا، ثم بعد ذلك يعرض على الله فيحاسبه على أعماله هو لا على أعمال غيره، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، ثم يدخل إما الجنة وإما النار. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على سورة ياسين وما فيها من الفوائد والحكم. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.